بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي يتم التعليق فيها على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. ومن المناسب أيها الأحبة الأفاضل، قبل البداية بهذا الدرس، أن أذكر شيئا مر علي لعل في ذلك نفعا وفائدة للجميع. يقول أحدهم: كنت في كرب عظيم وكنت أدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة. قال: وبعد ذلك، يعني الإقامة ستكون لصلاة العشاء، فأقام الإمام لصلاة العشاء فاستفتح في الركعة الأولى وقرأ سورة الفاتحة، ثم قرأ بعد ذلك بأول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: فوافقت هذه الآية الحال أو الظرف الذي أمر فيه. فالابتلاء أيها الأحبة الأفاضل أمر يقدره الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن السعيد الموفق من يحتسب الأجر العظيم في هذه الابتلاءات التي تمر عليه. ولقد حدثني أحدهم قريبا بارك الله فيكم عن أمر وبلاء وقع عليه. أذكر هذا الأمر حتى الإنسان يعرف فضل العافية وعظيم فضل الله عز وجل عليه. فإن كنت تشتكي من بعض الأمور، فانظر إلى غيرك قد يعاني من أمور أكثر وأسوأ مما تعاني منه، ولكن على الإنسان أن ينظر إلى فضل الله عز وجل عليه. يقول الذي حدثني، وقد سمعت منه هذا الأمر مباشرة، يقول بأنه يعمل في إحدى الجهات، وأحيانا يتطلب الأمر كي يتقنوا بعض الصناعات أن يحضروا بعض أصحاب الصناعات والحرف اليدوية من بلادهم لأمر ذكر لي لماذا يحضرونهم، لأنهم يتقنون صنعة معينة. قال: فأحضرت عاملا من نفس بلدي، وهو من دولة عربية يشتهر أهلها ببعض الحرف اليدوية. يقول: وبعد أن بدأنا العمل، قال لي مرة هذا العامل: أشعر بألم شديد في ضرسي وفي سني. فقلت له: سأخذك إلى الطبيب. قال: أما الآن فلا، يعني لعل بعض الأدوية أو المسكنات تنفع معي. قال: فجئته أيضا بعد مدة فرأيته في حالة صعبة وهو يشتكي من ألم عظيم. قلت له: خير؟ قال: عاد لي هذا الوجع مرة أخرى. قال: فأخذته معي وذهبنا إلى المستشفى، دخلته على طبيب الأسنان. قال: سبحان الله، لا أدري ما الذي جاء في بالي هكذا أن أعمل بعض الفحوصات الدورية. قال: قدر من الله عز وجل، قلت بما أني وصلت إلى المستشفى سأفعل مثل هذه الأمور. فقال له الطبيب: هل أنت ممسك؟ يعني بعضهم يقول: هل أنت صائم؟ قلت: لا. قال: لا يصح هذا، تأتينا من يوم غد. قال: وفي اليوم التالي ذهبت إليهم وأنا ممسك عن الطعام، وعملوا لبعض التحاليل وقال لي النتيجة ستخرج في اليوم الفلاني. قال: فذهبت لهم بعد هذا الموعد بيوم. فلما دخلت على الطبيب قال لي: أين أنت؟ قلت: خير. قال: هممت أن أتصل عليك في ليلة الخميس الماضي، يعني بالنسبة لي وقت القصة، والقصة في 2016 وحدثني بها قريبا. قلت له: خير، نظرت إلى التحاليل وغيرها، الأمور كلها مستقرة. قال له الطبيب: لكن، يعني بشكل عام، يعني قال: من خلال التحاليل يظهر لي والله أعلم أن عندك ما يسمى أو يعرف بسرطان الدم. قال لي: لما سمعت مثل هذه الكلمة، يعني الأمور تشوشت عندي، ما الذي أفعل؟ ما الذي أصنع؟ كيف غير هذا الموضوع لا يستهان به؟ قال: فحولني إلى المستشفى الأكبر، قال: اذهب إلى ذاك المستشفى وأجري بعض التحاليل. قال: فقبلت. فلما وصلت إلى السيارة قال: من شدة الارتباك رجعت له مرة أخرى، قلت: لا أريد عمل التحاليل وأريد أن أذهب وأرجع إلى بيتي. قال: فرجعت إلى بيتي وأنا أضرب أخماسا في أسداس، ما الذي أفعل وما الذي أصنع؟ قال وأعرف طبيبا ماهرا متقنا لبعض هذه الأمور وذهبت إليه وأكد لي مثل هذا المرض ووصف لي وصرف لي دواء والعيادة عيادة خاصة. قال وكانت زوجته معه والأطفال. قال فذهبت أصلي صلاة المغرب وقلت لها اذهبي إلى الصيدلية واستلمي الدواء عنه. قال فلما انتهيت من الصلاة ورأيتها مقبلة نحوي وجدت أن ما في يدها شيء من أمور الدواء. قلت لها خير؟ فتؤشر لي من بعيد هكذا إشارة الرفض يعني. فذهبت إليها قلت ما الذي وقع؟ قالت الدواء قيمته بآلاف الدراهم. قال فرجعت إلى الطبيب وقلت له أنت تحكم علي الآن بالموت مرة أخرى، من أين لي بهذا المبلغ يعني مبلغ آلاف مؤلفة من الدراهم؟ قال ويعني ازدادت الأمور تعقيدا وتعقيدا وأضرب أخماسا في أستاس. قال فجمعني بمجلس برجل سماه لي، ورجل هذا معروف بخدمته للناس وقيامه على شؤونهم، فقلت له وقع لي كذا وكذا وكذا بينهم بعض المشاريع وبعض الأعمال. قال إن شاء الله يستوي خير. قال وبعد مدة جاءني اتصال من جهة في الدولة هنا وقالوا تكفلنا بعلاجك كاملا. قال ولا زلت أنا وقد تكفلوا بعلاجه، يقول لا زلت أنا أضرب أخماسا في أتستاس أفكر في أسرتي في والدي ما الذي سيقع وما الذي سيجري. قال فكنت في طريق وأنا في شرود ذهن عظيم جدا، فرأيت أمامي حاذ السيارة وقد أصيب فيه اثنين إصابات بليغة جدا. نزلت، الأول تقريبا عمره 28 سنة يقول، والثاني أيضا في نفس العمر. قال فقلت في نفسي سبحان الله العظيم، هؤلاء جاءهم الموت بغتة وأنا فسح الله في أجلي إلى يومي هذا، يعني بعد ما جاءني الموت يعني، فلأستعد يعني لملاقات الله وبما أقدر عليه من العمل الصالح. قال وإلى يومك هذا ولله الحمد والمنة أنا ممتع بصحة طيبة وعافية طيبة. الخلاصة أحبتي الكرام، علينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وأيضا فائدة أخرى، استعد لملاقات الله عز وجل. أحبتي الكرام، قد يعاني الإنسان أو يجد الإنسان شيئا من أوقات الفراغ، استغل هذه الأوقات، قد يبتلى الإنسان أو يأتيه شيء فينشغل بهذا الأمر ويشرد ذهنه حتى أنه لا يستطيع أن يصلي ركعة بخشوع تام، فاستعد لملاقات الله عز وجل. ثم الأمر الثالث أحبتي الكرام، مهما اغتر الإنسان بهذه الدنيا ومهما أعطيت وأعطيت، إذا أراد الله عز وجل أمرا فلا راد لحكم الله، فعال لما يريد. فعلى الإنسان أن يلزم الخوف من الله عز وجل. يعني أحيانا تجد بعض الناس يجاهر بمعصية الله عز وجل، وليت أن بعض الناس يقتصر عند هذا الحد، بل بعضهم يجاهر بالمعصية ثم يبدأ ويتطاول على أحكام الشرع والدين، يعني يجمع مع المجاهرة الكذب على الله، يقول لك أصلا هذه المعصية عادية، من يقول أصلا أن هذا حرام؟ من يقول بأن هذا العمل محرم وهذا العمل لا يجوز؟ ويبدأ يشجع غيره بقصد أو بغير قصد على ركوب موجة الفساد والإفساد والعياذ بالله. وهذا لا شك ولا ريب أنه على خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. غفل أن الله عز وجل إذا أراد أن يأخذ عبدا بعقوبة أخذه أخذ عزيز مقتدر، فلا تغتر بهذه الدنيا واستعد لملاقات الله عز وجل، واعلم بأن الإنسان كلما لزم العبودية لله الواحد الأحد كلما ازداد رفعة ومكانة ومنزلة عند الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ما هذه الدنيا التي يغتر الإنسان لأجلها أو بها؟ لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر الناس بؤسا من أهل الدنيا إذا كان من أهل الجنة، إذا غمس غمسة في الجنة يقال لك، يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا يا رب. يعني نعيم الجنة ينسي الإنسان كل بلاء. لكن إذا ضرب على قلب العبد بحجاب الغفلة فهذا هو الداء العضال، فإياك أن تغتر بهذه الحياة الدنيا، وقدم لآخرتك واعمل لرضوان الله عز وجل. في تراجم بعض السلف أنه كان يقال في ترجمتهم: لو قيل له إن القيامة غدا لم يستطع أن يستزيد من العمل. يعني ما الذي يفعله هذا الإنسان؟ يعني أوقاته معمورة بطاعة الله عز وجل، فالله الله في العمل الصالح. ثم أحبتي الكرام، لو تفكرنا ونظرنا وحاسبنا أنفسنا، كيف كان يوم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم عرضنا أعمالنا على اليوم النبوي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر، قبل الصلاة المفروضة يصلي السنة، وأيضا إذا صلى الفجر يأتي بأذكار بعد الصلاة ثم أذكار الصباح، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى، وكان يجلس إلى قبيل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. انظر واسأل نفسك: هل أنت ممن يطبق هذا الهدي النبوي؟ إذا كان الإنسان ما يطبق مثل هذا الأمر، عليه والله أن يراجع نفسه. فإن الطاعات والله أمرها إن شاء الله سهل ويسير، إذا استعنت بالله وفعلت الأعمال الصالحة الطيبة تجد بأن الخير يصبح عادة لك، والله عز وجل ييسر لك اليسرى. وكذلك الإنسان إذا ألف الشر تيسرت له العسرى والعياذ بالله. فأقبل على الطاعة واستعن بالله سبحانه وتعالى. يعني السلف الصالح كانوا يواظبون مثلا على الصيام، وكانوا إذا يعني عند النزع والاحتضار يقولون: نبكي على ظمأ الهواجر. فلذلك علينا أن نقبل على رضوان الله وطاعة الله عز وجل، وهذا الأمر طبعا يشمل الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا. نستغل أيامنا في طاعة الله عز وجل، فإن هذه الحياة والله الذي لا إله غيره تمر سريعة، ولعل بعض الأوقات التي لا تراها شيئا لعلك تتحسر عليها في يوم من الأيام. اللهم اختم لنا بالحسنى ووفقنا لما تحبه وترضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. أحبتي الكرام، لاحظوا هنا اللفظ الذي ذكره الحافظ بن حجر: رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار. ما معنى رواه الدارقطني موقوفا؟ يعني رواه من قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورفعه البزار أي رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن بين الأمرين فرق، لا شك ولا ريب أن بين الأمرين فرق. إذن عندنا في هذا الحديث روايتين: رواية موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الرواية المرفوعة رواية لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي يرويه عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه بعد الاختلاط. والرواية الموقوفة إسنادها ثابت، الرواية الموقوفة إسنادها ثابت. إذن الخبر هذا خبر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، عندنا مسألة: إذا خاف الرجل من استعمال الماء بسبب مرضه هل يجوز له التيمم؟ هذه هي مسألتنا. رجل الماء موجود عنده ولكن يخاف أن يستعمل الماء لأنه مريض، فإذا استعمل الماء هلك أو تلف، فهل يجوز له أن يتيمم؟ جمهور أهل العلم وقول أكثر أهل العلم أن تيمم المريض إن خاف على نفسه من استعمال الماء أنه لا حرج فيه. قال ابن الجوزي في زاد المسير: هذا قول أكثر أهل العلم. وكذلك قال مثل هذه العبارة ابن قدامة في المغني، بل قال السرخسي في المبسوط: وأما إذا كان يخاف الهلاك باستعمال الماء فالتيمم جائز له بالاتفاق، فالتيمم جائز له بالاتفاق. وأيضا حكاه عن أكثر أهل العلم وحكي إجماعا القرطبي في التفسير، القرطبي في التفسير. طيب لماذا قال ابن الجوزي في قول أكثر أهل العلم وكذلك ابن قدامة؟ يعني ليش ما قال ابن الجوزي وهذا بإجماع أهل العلم كلهم، أو قال ابن قدامة وهذا مما أجمع عليه أهل العلم؟ لأنه ينسب بارك الله فيكم إلى الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح قولهم بعدم جواز التيمم، قولهم بعدم جواز التيمم. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: وهذا بعيد الصحة عنهما، وهذا بعيد الصحة عنهما. إذن قول أكثر أهل العلم أنه يجوزه التيمم، ما دليلهم؟ حديث الباب، أثر ابن عباس رضي الله عنهما، دليلهم أثر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب عندنا مسألة: هل أي مريض يباح له أو يجوز له أو يشرع له أن يتيمم؟ لا، لأنه المرض يتفاوت. رجل وضع في أصبعه لاصقا بسبب شوكة دخلت في أصبعه، قال: يا جماعة أنا مريض سأترك الوضوء أتيمم. لا يجوز لك مثل هذا الأمر، لا يجوز لك مثل هذا الأمر. ولكن ينسب لأهل الظاهر للظاهرية أنهم يقولون بأن المريض يتيمم ولو كان مرضه أي مرض، ولو كان مرضه أي مرض، مطلق المرض يبيح التيمم. وجمهور أهل العلم يقولون ماذا؟ لو خشي التلف هذا أمر واضح يجوز له أن يتيمم. يا رجل قال: لو توضأت أو اغتسلت سأموت، يجوز له أن يتيمم. أو الآن هذا الآن من قول جمهور أهل العلم: أو خشي تباطؤ الشفاء أو زيادة المرض. لو خشي تباطؤ الشفاء أو زيادة المرض، يعني أحيانا بعض الأمراض، وهذا يعني التنبيه تنبيه حقيقي ليس من باب التهاويل، لأن بعض الناس أيضا أحبتي الكرام عنده مبالغة في بعض الأشياء، يعني مثلا يتحرز من أشياء لا تؤثر، فيرى بأن هذا فرض ولا بد أن يتحرز منه، والمسألة سهلة ويسيرة ويمكن أن يفعلها بكل سهولة ولا تؤثر عليه. وأيضا أحيانا بعض الأطباء بعضهم قد يضخم المسألة للمريض، واضح بارك الله فيكم. وإلا كم تمر علي من حالات بعضهم لا يريد أن يصوم رمضان، نعم أخواني الكرام لا يريد أن يصوم رمضان، وقال: أنا مريض. كيف أنت مريض رعاك الله وما شاء الله تبارك الله صحتك طيبة؟ شاورت من؟ سألت من حتى قال لك بأنك مريض؟ فينقطع. أو بعضهم يصوم من رمضان ثم إذا جاء عليه القضاء لا يريد أن يقضي. وكم مرت علي مسائل كثيرة يعني حول هذا الموضوع، فهذا لا يجوز سلمكم الله. لكن إذا افترضنا أن رجلا فعلا نبه أنك لو اغتسلت أو غسلت العضو زاد المرض، هذا الأمر الأول، أو تباطأ الشفاء جدا وتأخر عليك أو يخشى عليك من التلف، ففي قول جمهور أهل العلم يجوز لهذا الإنسان أن يتيمم. وبعض أهل العلم يقول، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي وحكي عن مالك، أنه لا يجوز له التيمم إلا إذا خشي التلف فقط، يعني إذا خشي أن يموت يجوز له أن يتيمم، أما إذا خشي زيادة المرض أو تباطؤ الشفاء لا يجوز له أن يتيمم. والصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، ليس قول الظاهرية الذي فيه يعني كما يقال توسع لهذا الباب، ولا القول الذي ذكرناه أنه إذا خشي التلف فقط ففيه تضييق في هذا الباب، والصواب هو قول الجمهور. طيب ما الدليل؟ أثر ابن عباس الموجود بين أيديكم: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، هذا بالنسبة إذا خشي التلف. وجاء عندنا بعض الآثار يعني عن عطاء رضي الله، جاء عن ابن عباس لفظ آخر أنه قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدر فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد. لاحظ قال الجدر، والجدر ما فيه وفاة ما فيه موت وما يخشى الإنسان من التلف، قال يتيمم بالصعيد. فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، رجل لا يوجد به مرض، رجل لا يوجد به مرض، ما يعاني من أي مرض، ولكن الماء الموجود بين يديه شديد البرودة، فخشي إن اغتسل بهذا الماء أن يهلك أو يموت. أحيانا في بعض البلدان الحرارة عندهم تصل إلى 20 تحت الصفر، 30 تحت الصفر، يقول بعضهم من بلادنا ذهبت إلى بعض البلدان فخرجت لصلاة الفجر والحرارة 20 تحت الصفر، فالناس تقول له لو جئت قبل أسبوع لرأيت 30 تحت الصفر. قال سبحان الله العظيم، يعني فالماء شديد البرودة يكون. ويقولون في بعض البلدان الباردة جدا لو كان في النافذة ثقب يسير ولم ينتبه له لعل من بداخل الغرفة أن يموت لشدة البرد. وابن تيمية يذكر رحمة الله تعالى عليه أن الإنسان في الغالب لا يموت بسبب شدة الحر، وأما البرد الشديد فقد يموت بسببه الإنسان. إن خاف على نفسه من شدة البرد جاء عن بعض السلف أنهم قالوا لا يتيمم، وبعضهم يقول يتيمم، فإن صلى ثم وجد الماء بعد ذلك أعاد الوضوء والصلاة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عندنا قول ثاني. ما هو القول الثاني؟ أنه القول الأول لا يتيمم، لا يتيمم، ولعلهم يقولون يصلي من غير وضوء ولا تيمم. والقول الثاني يقولون يتيمم ويصلي، فإن وجد الماء قضى وأعاد الصلاة مرة أخرى. والصواب والله تعالى أعلم أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة، يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة. وهذا بارك الله فيكم هو الصواب في هذه المسألة. فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول في مجموع الفتاوى: فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب. قال ولا يؤخر الصلاة عن وقتها باتفاق العلماء، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها باتفاق العلماء. عندنا أيضا مسألة بارك الله فيكم: إن خاف على نفسه بسبب قلة الماء، إن خاف على نفسه بسبب قلة الماء، رجل في الصحراء ومعه ماء قليل، معه ماء قليل، إن شرب هذا الماء، ماء قليل، إن توضأ بهذا الماء لم يوجد عنده ماء للشرب فيهلك ويموت، هل يجوز له التيمم؟ حكى ابن المنذر في الأوسط إجماع العلماء على جواز التيمم، إجماع العلماء على جواز التيمم. قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. قال ولا أعلمهم يختلفون فيه، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عندنا مسألة أخرى أيضا: إن كان الماء موجودا ولكن لم يتمكن من الوصول إليه. الشيخ أدخل هاتفك الله يرضى عليك، نحن في وين كان الشيخ؟ إما أن تدون في كتاب، لأن ما عندي علم الغيب ما أعلم أنك تدون الفوات، إما أن تدون في كتاب أو تدخل الهاتف رعاك الله. طيب عندنا مسألة: إن كان الماء موجودا لكن لا يتمكن من الوصول إليه، يعني مثلا رجل في صحراء والبئر موجودة لكن ما عنده شيء يستطيع أن ينزع به الماء من هذه البئر، ماذا يفعل؟ واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، وهذا في الأزمنة الماضية متصور جدا، رجل معه شيء من المال ويخشى من قطاع الطرق مثلا، والماء موجود لكن لا يتمكن من الذهاب إليه، ماذا يصنع؟ يجوز له التيمم في مثل هذه الحال، حكاه ابن المنذر في الأوسط إجماعا، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم وله أن يتيمم. طيب عندنا مسألة مهمة وتحتاج نوعا ما إلى تركيز. رجل في صحراء وهو الآن يقول ما يوجد عندي شيء من الماء إلا ماء للشرب وهو في سفر، والوقت الآن بارك الله فيكم الساعة 3 ظهرا، هل دخل وقت العصر؟ ما دخل. قال متى يجوز لي أن أتيمم؟ هل أتيمم بعد أذان العصر لصلاة العصر أم يجوز له أن يتيمم قبل أذان العصر؟ واضح المسألة؟ صورتها واضحة بارك الله فيكم. طيب السؤال لكم، من يعرف؟ تفضل. لماذا؟ لكن لو قال لك قائل أيضا نحتاج إلى دليل يعني على المنع وعدم الجواز، يعني تيممه باطل، تيممه باطل، ما دليل البطلان؟ واضح يعني الآن على كلامك أنت تيمم تيممه باطل، لو صلى صلاته باطلة، ويمكن كلامك صح بس أنا أشكل عليك. تفضل. أولا يجوز أم لا يجوز؟ أنا أريد أعرف جوابك. فإن تيمم تيممه باطل ولو صلى صلاته باطلة. نعم جي تفضل. الدليل نعم نعم جيد. الآن تفضل شيخ أو شو جوابك؟ أنا أريد أعرف جوابك. يجوز. دليلك. نعم. 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 جيد. زين هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، أحد يعرفها؟ ها؟ لا غير السفر. ما له علاقة بالسفر إطلاقا. أو مبيح. زين أيهما يعني القول الذي يقول بعدم الجواز ينبني على أي مسألة؟ جيد أحسنت أحسنت الله يبارك فيك أحسنت. طيب هذه مسألة تبنى على مسألة أخرى، ما هي؟ هل التيمم رافع للحدث أم يبيح لك الصلاة؟ يا إخواني نركز فيها، لو ما استوعبتها لا تضرك لا تضرك، مسألة يعني إن لم تستوعبها ما يضرك إن شاء الله، تستوعبها يعني في المستقبل ما يضرك الآن لو لم تستوعبها. من بعض أهل العلم يقول التيمم لا يرفع الحدث، يعني كأنه يقول تظل أنت على الحدث لكن تفعل شيء تتمكن منه من أداء الصلاة ثم ترجع إلى حالك السابقة. وبعض أهل العلم يقول، هذا طبعا قول جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول التيمم رافع للحدث، يقول الرفع مؤقت إلى حين وجود الماء، وهذا قول الحنفية. فإذا من يقول بأن التيمم مبيح يقول ما يجوز لك أن تتيمم قبل الوقت، ما يجوز لك أن تتيمم قبل الوقت، وحكي إجماعا. طيب ابن عبد البر يحكيه إجماعا، كيف حكاه إجماعا والحنفية يخالفون في المسألة؟ يبدو والله أعلم أنه لم يلتفت لخلاف الحنفية، لذلك جاء عن أبي سعيد الإصطخري هذا النووي ينقله في المجموع أنه قال لا نناظر الحنفية في هذه المسألة لأنهم خرقوا الإجماع. واضح بارك الله فيكم؟ لأنهم خرقوا الإجماع. وقول الحنفية يقولون الله عز وجل سمى التيمم ماذا؟ طهارة. واضح بارك الله فيكم؟ وأيضا جعلت تربتها لمسجدا وطهورا، فإذا التيمم رافع مؤقت للحدث، رافع مؤقت للحدث، وهذا قول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن يجوز له أن يتيمم قبل الوقت، يجوز له أن يتيمم قبل الوقت. وبالمناسبة أخوان الكرام فائدة عابرة هكذا أذكرها بارك الله فيكم، يعني الخلاف بين المذاهب الفقهية والنظر في موضوع أدلة كل قول يفيد طالب العلم بارك الله فيكم. من أي ناحية يفيد طالب العلم؟ يعودك على يعني معرفة أوجه الاستدلال وأدلة أهل العلم وكيف أهل العلم يتعقب بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. ويعني من الكتب التي ألفها بعض أئمة السلف وهو السمعاني كتاب اسمه الاصطلام، هكذا اسمه، في الخلاف بين الشافعية والحنفية. هذا السمعاني كان حنفيا، يعني أتقن مذهب الحنفية، ثم أصبح شافعيا فغزاهم غزوة كبرى كما يقال، يعني ما ترك لهم شيء ورد عليهم ردود، يعني واحد منهم فيهم يعني. فهذا أحيانا معرفة الخلاف وأوجه الاستدلال هذا أمر مفيد جدا لطالب العلم، مفيد جدا جدا، يعرف طالب العلم ما هو الدليل وكيف يرد على وجه استدلالهم وكيف تنقض الأدلة، هذا أمر مفيد لطالب العلم. طيب عندنا مسألة، التيمم يشرع لأداء الفريضة وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وحكاه أيضا النووي في المجموع. عندنا أيضا مسألة، يشرع التيمم أيضا لأداء النافلة. ما معنى هذا الأمر؟ رجل تحرك في سفره بعد صلاة العشاء مثلا، مثال، وهو في الطريق تبين أنه لا يوجد معه ماء ويريد أن يصلي صلاة الليل، هل يتيمم كي يصلي صلاة الليل؟ واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، رجل في السفر صلى صلاة الفجر وهو على وضوء، ثم أراد بعد ساعة أو ساعتين أن يصلي الضحى، تبين أنه ما عنده ماء إلا ماء يكفيه للشرب، هل يتيمم لأداء صلاة الضحى أم لا؟ واضح المسألة؟ ذكر النووي في المجموع، قال الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء أن تيممه صحيح. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ولهذا يصلي النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين، يصلي النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، رجل سلمكم الله على جنابه وبقي من وقت العصر مثلا 3 دقائق، إن اغتسل خرج وقت الصلاة، واضح بارك الله فيكم، إن تيمم أدرك وقت الصلاة. واضح المسألة؟ طبعا أولا لابد أن أنبه على نقطة، تأخير الصلاة متعمدا إلى هذا الوقت لا يجوز، هذا عمل محرم ولا يجوز. طيب قد يقول لك قائل ما صورة هذه المسألة؟ هذه مسألة تقع لو افترضنا مثلا في بعض البلدان التي يقصر النهار فيها جدا جدا، أحيانا يكون الوقت بين صلاة الظهر وصلاة العصر عبارة عن دقائق، نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، فهذا يقع أحيانا في بعض البلدان. وأذكر أني زرت بعض البلدان في وقت الشتاء فرأيتهم إذا صلوا صلاة الظهر لم يخرجوا من المسجد، ما يخرجوا من المسجد، نصف ساعة ويؤذن لصلاة العصر. فلو افترضنا أن رجلا في هذا الوقت أجنبا، وهذا الأمر قد يقع، فإن اغتسل خرج الوقت، إن تيمم أدرك الصلاة في الوقت. ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يغتسل، أنه لا يتيمم، وإنما يحصل أو يتطهر ويغتسل وإن خرج الوقت، ثم بعد ذلك يصلي متطهرا بغير التيمم. وهذا قول الأئمة الأربعة في المشهور المعتمد عنده. وذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقدم الوقت، إلى أنه يقدم الوقت. ما دليلهم؟ قالوا كما أن الإنسان، لو نتأمل في الدليل جيدا، كما أن الإنسان في حال السفر إذا كان عادما للماء، عادم للماء، هل يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت إذا كان سيصل، أم يصلي بالتيمم في الوقت؟ إخواني، رجل في سفر والوقت وقت العصر، وهو يعلم أنه سيصل إلى بلده بعد صلاة المغرب، في سفره الآن يتيمم ويصلي العصر أم يؤخرها إلى المغرب؟ يتيمم ويصلي العصر. قالوا قدمنا أي شرط؟ الوقت، على شرط الطهارة. قالوا كذلك هنا نقدم الوقت على الطهارة، نقدم الوقت على الطهارة. وهذا والله تعالى هو الصواب، والله تعالى أعلم، هو الصواب أنك تقدم الوقت على الطهارة. ابن تيمية يستثني حالة، ما هي؟ قال النائم والناسي، قال لأن وقت النائم يبدأ من الاستيقاظ، ووقت الناسي يبدأ من التذكر، فكلامهم أو كلام ابن تيمية عن غير النائم والناس. طيب عندنا مسألة، رجل أراد أن يصلي صلاة الجنازة، فقبل أن يكبر الإمام لصلاة الجنازة أحدث، فإن ذهب وتوضأ فاتت الجنازة، واضح بارك الله فيكم، هل يتيمم ويصلي على الجنازة؟ هذه مسألتنا. مثال آخر، رجل أراد أن يصلي صلاة العيد، وقبل أن يكبر الإمام أحدث، إن ذهب وتوضأ فاتت صلاة العيد، هل يتيمم ويصلي صلاة العيد؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنه يتيمم ويصلي، وذهب جماعة واستدلوا بعدة أدلة، قالوا جاء في المسألة آثار عن الصحابة، وذهب جمهور أهل العلم أنه لا يتيمم بل يتوضأ ويصلي. قالوا أما آثار الصحابة فلم يثبت منها شيء، بل إمام أحمد سئل عن هذه المسألة قال جاء عن ستة من التابعين ولم يذكر آثار عن الصحابة، لم يذكر آثار عن الصحابة. فجمهور أهل العلم قالوا يتوضأ ولو فاتت الجنازة، لو فاتت صلاة العيد، قالوا الجنازة ممكن أن تقضى، يذهب ويصلي على القبر، وصلاة العيد تصليها قضاء على قول بعض أهل العلم. قالوا هذا هو الأصل، وهو واجد للماء، والله عز وجل قال لم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، فكيف نقول له يتيمم؟ والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، إن أحدث قبل صلاة الجمعة هل يتيمم؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب الأئمة الأربعة أنه لا يتيمم، وحكي إجماعا. قال ابن المنذر في الأوسط قال أبو ثور لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي، ليس له أن يتيمم ويصلي. وذهب بعض أهل العلم وقالوا له أن يتيمم، والصواب والله تعالى أعلم أنه ليس له أن يتيمم، لأن التيمم لم يأتي دليل على مشروعيته بسبب خوف فوت الجماعة. واضح بارك الله فيكم. التيمم جاء الدليل على مشروعيته في حال لم تجد ماء، طيب بسبب خوف فوت الجماعة لم يأتي دليل على هذا، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، بخصوص درس غد نبدأ إن شاء الله في الخامسة والنصف، هذا الدرس الأول، وبعد صلاة المغرب الدرس الثاني، وبعد صلاة العشاء يكون درسنا شرح بلوغ المرام. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم بالنسبة له على كلامه نعم ما تكون قضاء. ودليله نوم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح بارك الله فيك، عندما فات استيقظوا بعد طلوع الشمس، هذا دليله. نعم نعم
شيخ، ما يكون دليل
أهل العلم ما استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة، لكن وجهوا هذا الحديث توجيه حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام. قال أهل العلم معنى هذا الحديث أولا، بعض أهل العلم يقول تيمم لأنه لم يكن واجدا للماء، هذا الأمر الأول، يعني ليش تيمم؟ لأنه ما وجد الماء، لو وجد الماء سيتوضأ ثم يرد عليه السلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا في مسألة ذكر الله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن يكون، هذا يذكره ابن رجب وابن حجر، أن يكون متشبها بالمتطهرين. طيب ما استطاع أن يكون متطهرا فيتشبه بهم، لذلك كان بعض أئمة الحديث إذا في مجلس التحديث ما استطاع أن يتوضأ يتيمم، يقول من هذا الباب، خاصة وأن حديث أبي الجهيم في مسألة الأصل أنك ما تكون متوضأ فيها، يعني رد السلام هل لابد تكون فيه متوضأ؟ واضح بارك الله فيه. فلذلك قالوا هذا يؤكد أن من باب التشبه بحال أهل الطهارة، والله أعلم.